إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الحضور الأحبة، أيها الإخوة الأفاضل، أتوقف معكم الآن عن حلقات الأخطاء لأقتطف هذه الحلقة التي أراها مهمة جدا، وهي وقفات إيمانية نجدد بها إيماننا ونقترب بها من ربنا وندلو بها ناران على القلوب من الذنوب. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة وقفات إيمانية، أتكلم معكم فيها حول عدة نقاط. أولا، الشافعي والزنديق. ثانيا، نظرة في شجرة. ثالثا، علماء الفلك يكتشفون ولكن القرآن سبق. رابعا، علماء الحشرات والاكتشاف العجيب. خامسا، سياحة فكرية في اليمن. سادسا، القرود تعرف ربها وتقيم حدود الله في الأرض. سابعا، وقفة مع العالم التايلاندي سجت تبسن، عميد كلية الطب بتايلاندا وأستاذ قسم التشريح الذي أسلم بسماع آية من كتاب الله. وأخيرا، قصيدة في فضل التفكر في مخلوقات الله عز وجل. فأعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أولا، الشافعي والزنديق. انطلق الشافعي يوما فقابله زنديق لا يقر بوجود الله عز وجل، فسأله سؤالا فقال: يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ فنظر إليه الشافعي نظرة استعجاب واستغراب: ما الدليل على وجود الله؟ وهل أنت ومنطقك ومنظرك وحركاتك وسكناتك إلا دليلا من الأدلة المتكاثرة على وجود الله عز وجل؟ ما الدليل على وجود الله؟ فأراد الشافعي أن يشفه عقله وأن يبين له جهله، فنظر الشافعي بجواره فرأى شجرة توت، فقال: ترى هذه الشجرة؟ قال: نعم. قال: ورقة واحدة من هذه الشجرة دليل على وجود الله عز وجل. قال الزنديق: كيف ذلك؟ قال: انظر إليها، أليس لونها واحدة وطعمها واحدة وريحها واحدة؟ قال: بلى. قال: ولكن تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. من الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ إنه الله خالق البريات. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، إنه الله، إنه الله تبارك وتعالى. نظرة في شجرة. أخي المسلم، اخرج معي الآن من هذا المسجد وامشي بين الحقول والمزارع سترى شجرة عظيمة ضخمة باسقة أغصانها ممتدة جذورها في الأرض. سل نفسك، ما أصل هذه الشجرة؟ أصلها بذرة صغيرة لا تكاد ترى بالعين المجردة، أنبت الله منها هذه الشجرة الضخمة. تأمل وتمهل وامشي قليلا سترى ثقال الفول، أشجار الفول الصغيرة. سل نفسك، ما أصل شجرة الفول؟ حبة كبيرة تساوي بذرة الشجرة عشرات المرات، ورغم كبرها لم ينبت الله عز وجل منها إلا هذه الثقال الصغيرة، ثقال الفول. أما الشجرة بذرتها صغيرة أنبت الله منها هذه الشجرة العظيمة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رب العزة تبارك وتعالى يريد ألا تتعلق قلوبنا بالأسباب، وإنما يريد أن تتعلق قلوبنا بالمسبب سبحانه وتعالى. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، تنظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الشمس التي جدوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الغيم وقل من أنزل منه مطرة، وانظر إلى الليل وقل من أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة، وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. عبد الله، إذا عرفت الله عز وجل أحببته، وإذا تأملت في مخلوقات الله عظمته. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ما تمر على شيء من مخلوقات الله إلا ووقفت أمامه ستأمله وترى فيه عظمة الخالق وقدرة القادر وقهر القاهر سبحانه وتعالى. علماء الفلك يكتشفون، ولكن القرآن سبق. وحد الله، جلس مجموعة من علماء الفلك يجرون بحوثا عديدة، وأخيرا خرجوا علينا ببحث هذه خلاصته. وهؤلاء مجموعة من علماء الفلك الكفار لا يتأملون في مخلوقات الله عز وجل ليوحدوه ولا ليعظموه، وإنما يريدون أن يكتشفوا شيئا أو يخترعوه. خلاصة بحثهم قالوا إن الضوء، انتبه، إن الضوء يجري بسرعة 300,000 كيلو في الثانية. معنى هذا أن الضوء يقطع في الدقيقة كم؟ 18 مليون كيلومتر. قالوا والشمس ينطلق الضوء منها فلا يصل إلى الأرض حتى يقطع رحلة طولها 8 دقائق. والشمس هذه من أقرب النجوم إلينا، وهناك نجوم أكبر من الشمس مئات بل آلاف المرات بل أكثر، ولكننا نراها بهذا الحجم الصغير لبعدها عنه. ولذلك يقول البحث وإن من النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 4 سنوات و5 أشهر، يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو. في الدقيقة 18 مليون كيلومتر. قالوا ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 100 سنة. تابع البحث. قالوا ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض حتى يقطع رحلة طولها 1,000,000 سنة. 1,000,000 سنة يقطع في الدقيقة الواحدة 18 مليون كيلومتر. تابع ما البحث ولا تندهش بهذا الرقم فإن ملك الله عظيم. قالوا ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يتوقع وصوله إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 6,000,000,000 سنة. الله أكبر. 6,000,000,000 سنة يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو، في الدقيقة 18 مليون كيلو. أين تقع هذه النجوم؟ أين تقع؟ تريد أن تعرف أين تقع؟ أحضر المصحف، أحضر القرآن الذي قال الله فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. أحضر المصحف وافتح، افتح على سورة الواقعة واقرأ. فلا أقسم بالنجوم، صح؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. هنا السؤال، لماذا لم يقسم رب العزة تبارك وتعالى بالنجوم ذاتها رغم أن العرب الذين نزل فيهم القرآن يرون النجوم بأم أعينه، وعدل عن الإقسام بالنجوم إلى الإقسام بمواقعها فقال فلا أقسم بمواقع النجوم؟ لماذا؟ قال العلماء لأن النجوم، لأن مواقع النجوم وبعدها عنا أدل على قدرة الله وعظمته من النجوم ذاتها. فلا أقسم بمواقع النجوم. تابع من؟ وإنه لقسم عظيم، صح؟ لا، وإنه لقسم لو تعلمون، لو تعلمون عظيم. لماذا وضع الله عز وجل جملة اعتراضية على قول بعض البلاغيين لو تعلمون، ولم يقل وإنه لقسم عظيم رغم أنه قسم عظيم؟ فعلق معرفة هذا العظمة، هذه العظمة بماذا؟ بالعلم. فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو وقفتم على حقائق العلم وعلمتم ما بينكم وبين هذه النجوم من بلايين السنوات الضوئية لعلمتم أنه قسم عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلما كان القسم عظيما أقسم الله به على أعظم موجود في أيدي الناس وهو القرآن الكريم، فقال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يا رب، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. يا رب، علماء الحشرات والاكتشاف العجيب، ظل مجموعة من علماء الحشرات وهم أيضا من المستشرقين وهم كفار يدرسون حشرة معروفة لديكم إنها النملة، فظلوا عدة أشهر يراقبون قرى النمل بالميكروسكوبات وأجهزة التصوير، وجابوا أجهزة تسجيل فوق السمعية، يعني فوق السمعية يعني أجهزة تسجل الأصوات التي موجاتها فوق موجات الأذن، يعني التي لا تستطيع الأذن البشرية أن تسمعها، ثم تكبرها وتكثفها حتى تتمكن الأذن البشرية من سماعها. هذا الهواء مليء بأصوات لا تستطيع أنت أن تسمعها، لكن مجرد ما تفتح الراديو يبدا المكثف ياتي بهذه الاصوات فيكبرها وتسمعها الاذن البشريه. المهم اتوا باجهزه تسجيل فوق السمعيه واجهزه تصوير واجهزه كمبيوتر وبداوا يدرسون حياه النمل وراوا العجائب. فمثلا راوا قريه من قرى النمل الابيض في الصحراء كان العالم ينبطح على بطنه ساعات طويلة من مسافات بعيدة يسجل ويراقب ويصور حتى لا يشعر به النمل. وجدوا فيما وجدوا من أطرف ما وجدوا في وسط الصحراء الجرداء التي لا نبات فيها ولا ماء قطعة أرض مزروعة 5 سنتي في 5 سنتي. هذه القطعة الأرض مزروعة إيه؟ أرز. الأرز ده يحتاج ماء دائم. راقبوا من الذي زرع هذه القطعة وجدوا النمل هو الذي يقوم بزراعته. النمل جاء فحفر وقلب الأرض وحرث ثم أتى ببذور ووضعها ثم يذهب فيأتي بالماء في أفواهه من أماكن بعيدة ويرى الرز يسقي الأرض بماء في سنة. فتابعوا هذه الرحلة حتى كبر الأرز طلع في الرز عش. هذه الحشائش الضارة بدأ النمل يأتي ويقتلع هذه الحشائش الضارة من وسط سيقان الأرز. سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. استوى الأرض وأثمر وأخرج حبيبات الأرض وبدا الحصاد. طب هيحصد ازاي؟ النمل لا يستطيع أن يقرص الأرض إلا بمسخ. قسم النمل نفسه فرقتين، فرقة تصعد فوق شجرة الأرض وفرقة في الأسفل، واللي فوق شجرة الأرض تقتلع حبة الأرض من السنبلة وتلقيها على الأرض فتأتي التي في الأرض فتحملها مع مجموعة من النمل ويحملونها إلى مساج حتى حصدوا الأرض. تابع العلماء هذا المنظر فوجدوهم قد صنعوا لهم مساكن تحت الأرض، غرف دور أول ودور ثاني ودور ثالث ومستشفيات وممرضات وبيوت فيها ملوك ووزراء وأمراء وأجراء وأناس أغنياء عندهم خدم من النمل وخدم من حشرات أخرى أقل من النمل يأتي النمل فيسرقها ويجعلها تخدمه. ممالك عظيمة. بل قالوا لقد تبين لنا أن بعض قرى النمل تقوم بحملات عسكرية على قرى أخرى وتأتي بالأسرى وتضعه في السجون، يعني في السجون معتقلات في النمل. فخرجوا ببحث هذه الخلاصة. أولا قال لقد تبين لدينا من الملاحظة التامة والمراقبة الدقيقة أن النمل أمة من الأمم له نظامه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري كنظام البشر تماما لا ينقص عنه شيء إلا أن يتكلم أو ينطق. قلنا لهم عجيب، هذا اكتشاف عجيب، ولكن الأعجب منه أن هذا مسجل في قرآننا قبل 1400 عام. قالوا عجبا أين ذلك؟ قلنا عندنا في كتاب ربنا سورة تسمى سورة الأنعام يقول الله عز وجل فيها وما من دابة في الأرض، والنمل إيه؟ دابة، والنمل دابة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء إلا أمم أمثالكم يا معشر البشر. والكاف للخطاب لخطاب البشرية والميم للمثلية والجمع إلا أمم أمثالكم، أمثالكم في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري وغير ذلك. قالوا هذا أمر عجيب. قالوا نسلم لكم بهذه ولكننا اكتشفنا شيئا آخر ما يزعم أحد أنه سبقنا إليه. قلنا ما هو؟ قال: لقد ظلت البشرية إلى القرن التاسع عشر الميلاد تظن وتعتقد أن النملة حشرة صماء لا تنطق ولا تتكلم، وإنما تتعامل مع أخواتها بالإيحاء. ولكن بفضل الأجهزة فوق السمعية وأجهزة الكمبيوتر تبين لدينا أن النمل ينطق ويتكلم، بل ويعقد المؤتمرات لدراسة مشاكله المرحلية والمستقبلية. قلنا هذا شيء أعجب من الأول، شيء عجيب. ولكن الأعجب منه أن هذا أيضا مسجل في قرآننا قبل 1400 عام. قالوا لا، أما دي بقى ما تقولش مسجل، لأننا اكتشفنا هذا بعد اكتشاف الأجهزة فوق السمعية. وأنتم تقولون إن هذا القرآن نزل على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، محمد صلى الله عليه وسلم، في أمة لا حضارة لها ولا مدنية. قلنا نعم، ما هذا محل الإعجاز. قالوا أين هذا؟ قلنا في قرآننا. يقول الله تبارك وتعالى عن سليمان وجنوده: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت، مكتوب كده في القرآن، قالت نملة، يعني القرآن يثبت أن النمل يقول وينطق ويتكلم. نعم، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، فهذا هو القرآن يثبت من 1400 عام أن النمل ينطق ويقول ويتكلم. لأنه عجيب إن هذا القرآن، كتابكم هذا، يستحق الدراسة. قلنا نعم، ورغم ذلك فهو ليس كتابا علميا ولا جغرافيا ولا تاريخ، إنه كتاب هداية، ودلائل الإعجاز فيه مجرد إشارات. قالوا لا لا لا، هذا الكتاب كتاب عجيب ويستحق الدراسة. قلنا لهم: ولكي نزيدكم في القصيد بيتا، إن هذا البحث الذي أتعبتم أنفسكم فيه، فإن القرآن قد اكتشف في هذا الجانب شيئا لم يصل إليه العلم الحديث حتى الآن. قالوا عجيب، كيف ذلك؟ قلنا موجود. الله، ما هو؟ صلوا على الرسول. لا، أنت نمت ولا ما توحد الله؟ قالوا ما هو؟ فقلنا لهم: كيف عرفتم أن النمل ينطق ويتكلم؟ قالوا: أصوات النمل مسجلة على الأجهزة فوق السمعية، يمكن أن تسمعها ظلم، وشفرات النمل مسجلة على شاشات الكمبيوتر. قلنا: جميل جدا، إننا نتحداكم ونتحدى من الآن ونحن في عام 1422 من الهجرة، وفي شهر ربيع الأول، وفي مسجد عباد الرحمن بحلوان، نتحدى جميع علماء الحشرات في العالم، وجميع علماء الكائنات الدقيقة، وجميع علماء اللغات، أن يأتوا بمثل هذا. قالوا: ما هذا؟ قلنا لهم: أنتم سجلتم أصوات النمل، صوت وصورة، صوت وعلى شاشات الكمبيوتر شفرات. نعم، نحن نسألكم سؤالا، ترجموا لنا لغة النمل وشفراته إلى لغة يفهمها بنو البشر، وسوف نترك لكم الحرية. ترجموا لغة النمل إلى أي لغة، عربي، إنجليزي، فرنساوي، ألماني، تركي، أي لغة، حتى من لغات المندثرة كاللغات اللاتينية ونحوها. قالوا: لا، أما هذه فلا، فإن العلم الحديث ما زال عاجزا عن ترجمة لغة النمل وشفراته إلى لغة يفهمها بنو البشر. قلنا لهم: صدق، ولكن القرآن قد ترجم لغة النمل وشفراته إلى لغة يفهمها بنو البشر. قالوا: كيف ذلك؟ قلنا: تعالوا معنا. قال الله عز وجل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. أنا أسألك الآن يا من تجلس أمامي، بأي لغة نطقت النملة؟ هتقول لي: بالإنجليزية، بالفرنسية، بالألمانية، بالتركية، بالعبرية، بالفارسية. الله، هتقولي باللغة العربية، أقول لك لا، لأن النمل لا ينطق بالعربية، لأن النملة لو تكلمت باللغة العربية ما فهمتها أخته. صحيح بيقولوا الأرض تتكلم عربي، لكن تتكلم عربي ولا إنجليزي أو كلام، والنمل لا ينطق بالعربية ولا يتكلم. إذن ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح أن النملة نطقت وتكلمت بلغة النمل، قالت نملة، ولذلك لم يفهم لغة النمل إلا سليمان، وقادة سليمان لم يفهموا شيئا. فلم يأتي القرآن ويقول حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة افتح حوض سفرات ترك 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 افتل الحوض فتبسم ضاحكا من قولها. كنا نقول يا ترى النملة قالت إيه؟ ما هذا القول الذي أضحك سليمان عليه السلام؟ ماذا قالت النملة؟ ولكن القرآن ترجم لغة النمل وسفراته إلى لغة يفهمها بني البشر، فقال حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، ما ترجمته؟ قالت نملة إيه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. العجيب أن علماء اللغة وقفوا أمام قول النملة مندهشين، قالوا ما أفصحها من نملة، لقد جمعت في عبارة واحدة ثلاثة ألوان من الفصاحة والبلاغة لو أراد فصيح أن يجمعها ما استطاع. ما هي؟ قالوا جمعت بين الأمر والتحذير والاعتذار. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا، فعليه سلام، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أحذركم من تحطيم سليمان وجنوده لكم وهم لا يشعرون. اعتذر عن سليمان، إن حطمكم فهو معذور، لأن هذا الجيش العرمرمة لا يقف لينظر تحت قدميه أتحت قدميه نمل أم لا، إنكم أنتم المذنبون لأنكم وقفتم أمام هذا الجيش، فإن حطمكم فأنتم أصحاب الذنوب. أمر وتحذير واعتذار وهم لا يشعرون. سؤال، الرجل يتجنب الخطر ببصره، فأنت تمشي فصار هذا العمود أمامك تبصره أولا ثم تتجنبه، فلماذا لم تقل وهم لا يبصرونكم وعدلت عن التعبير بالإبصار إلى التعبير بالشعور وهم لا يشعرون؟ قال العلماء لأن الرجل يتجنب الخطر العظيم ببصره، أما الخطر الدقيق فلا يتجنبه إلا بشعوره وإحساسه، فقد يمشي الإنسان فلا يدري إلا وقدمه على فأر على ضفدع على نملة فيشعر فيرفع قدميه. فقالت وهم لا يشعرون بلاغة وفصاحة من أنزل هذا القرآن، بلاغة وفصاحة هذا القرآن، لأن الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم يتحدى به العرب الفصحاء البلغاء. سبحان الله، كتاب علمي، كتاب لغوي، كتاب تشريعي، كتاب اقتصادي، كتاب جغرافي وتاريخي، كلا كلا كلا، هذه كلها إشارات يسيرة، إنه كتاب هداية للبشر، كتاب هداية للبشر وهم لا يشعرون. أيها الأحباب الكرام، حتى لا أصيل عليكم بالبحوث العلمية، هيا بنا لنستريح قليلا في هذه الاستراحة لننتقل إلى هذا الموقف وهو سياحة فكرية في اليمن. نزل رجل بريطاني وزوجته إلى اليمن سائحين، وأنتم تعرفون السياح يلفت نظرهم كل شيء، أي شيء يجد غريبا عنه يصوره ويدور حوله وكذا. فنزلوا إلى اليمن فرأوا عالما من علماء اليمن، وعلماء اليمن معروفون، العالم تجده يعتز بشخصيته الإسلامية، يلبس ثوبه العربي وعمامته المعروفة ويحط تلفيع بيضة على كتفيه ويظل بهذا السمت حتى وإن سافر بلاد الغرب. وهذه والله عزة واعتزاز بالشخصية الإسلامية. من زي الولد إذا راح يجيب ورقة مكتوب على دكتوراه ولا ماجستير ولا بتاع من أمريكا ولا غيره، تجد لابس الكرافتة وخانق نفسه، ولابس البنطلون هيقطع رجليه، ولابس القميص. ليه يا ابني عامل في نفسك كده؟ يقول لك عشان نعرف الكفار والأوروبيين أن احنا يعني متحضرين ومتطورين. صدقني هو يستهزئ بك، يستهزئ بك ويسخر منك، لأنك الآن لبت في الحضارة الغربية. كم من السياح ينزلون الدول العربية، هل رأيت سائحا يلبس الثوب العربي؟ رأيت؟ كلا، ينزل بثيابه، ينزل بالقميص والبنطلون، أو أكرمكم الله بالقميص والبتاع القصير ده اسمه الشرط أو نحو ذلك. فكيف هو يتميز من لباسك العربي وانت تروح تلبس لباس الإفرنجي هناك؟ وانا في سفري الى شمال اوروبا كنت انا الوحيد في الطائرة اللي لابس الثوب العربي من القاهرة الى اثينا، وجدت الناس بيتكلموا وبيشاوروا على علي، بيتكلموا اطفالهم الصغار بيشاوروا علي، معرفش ما بيقولوا يعني، لان لا افهم الانجليزية ولا الفرنسية ولا التركية ولا الاشياء. درسنا الانجليزي 4-5 سنوات ومش فاكر منه اي حاجة، والفرنسية ايضا، والفارسية درسناها مش فاكر منها اي حاجة. المهم نزلت في مطار اثينا، حددت القبلة وقمت توضيت وقمت اصلي الظهر والعصر وقد قامت قيامة الكفار في المطار. شافوا رجلا واقف حطيله على صدره ويركع ويقوم ويقعد وبعدين يبص يمين ويبص شمال، ايه ماذا يصنع؟ وانا اقصد ذلك لان هؤلاء القوم دايما يلفت نظرهم كل جديد، فهم وان لم اتمكن من مناقشتهم ومحادثتهم فسوف يسالون ما هذا، فيقولون المسلمون، فيذهبوا الى المراكز الاسلاميه عندهم هناك ويسالون عن الاسلام. العجيب اننا لما نزلنا السويد وجدنا هناك بعض الشباب العرب الذين ذهبوا الى هذه البلاد، للاسف الشديد ذهبوا ذوبانا تاما في الشخصيه الاوروبيه، حتى انك لا تستطيع ان تفرق بين المسلم والكافر في المنظر والمظهر، حالق لحيته، لابس قميص وبنطلون، وبعض المسلمين هناك لابس حلق ودن الشمال بس او حلق ودن اليمين بس. ليه؟ يقلب هؤلاء القوم. وبعض المسلمين الذين ظلوا هناك 10 سنوات وكذا عشان يجمع الفلوس لا يعرف شيئا عن دينه غير حسين اثنين، لا اله الا الله محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله بس، لا صلاة جمعة ولا جماعة ولا شيء، لا يعرف شيئا. ولذلك يقول العلماء لا ينبغي الإنسان أن يسافر بلاد الكفار إلا للضرورة، لأنه قد يذوب هناك، يذوب لا أقول الشخصية بل يذوب عقائديا أيضا، بل قد ينحرف والعياذ بالله. المهم أن الرجل البريطاني ماشي هو وزوجته، وطبعا هناك المرأة فيش الأول وبعدين الرجل وبعدين الكلب، وفي بعض الأحيان الكلب الأول وبعدين المرأة وبعدين الرجل. لهذه المناسبة لما نزلنا في المؤتمر في فنلندا أحد الإخوة قال لي، لجاني بسجل كل حاجة شوفها غريبة بكتبها عن هذا المجتمع، فقال لي طيب خلاص أنا أدخلك بيوت الفنلنديين أنفسهم. قلت له ماشي، مين اللي تعرفه هنا؟ قال حماي. أنت متجوز مين؟ قال متجوز فنلندية وهو عربي مسلم. زوجتك مسلمة؟ قال لا نصرانية. طيب وحماك مسلم يا ابني؟ قال لا. وحماتك مسلمة؟ قال لي لا. قلت ما لها تدخلني، هناكل خنزير وناكل؟ قال لا لا لا، أنا بعزمكم، يبقى أنا الذي أقوم بإعداد الطعام بس أعزمكم. هو مقيم في ألمانيا ومتزوج بنت فنلندية. المهم قلت له طيب ابعدنا عن اللحوم كلها وكلنا سمك عشان نبقى إيه، ذبع الشريعة ولا لم يذبع الشريعة؟ طلعنا من الموضوع ده. قال ماشي. المهم طبعا أنتم تعرفون أن فنلندا مشهورة بالأسماك، الأسماك الطويلة دي اللي اسمها السلمون، وهناك قانون اللي بيصطادوا من البحيرات، في 5000 بحيرة، اللي بيصطاد من البحيرات السمكة اللي أقل طولها أقل من 20 سنتي يرجعها مية ثانية، يلقيها في الماء مرة أخرى. فالكل السمك الصغير لما يكبر يكفي كثير. المهم، فذهبنا إلى البيت وكان معنا بعض الإخوة، وبينهم أخ دائما اصطحبه معي لأنه يعرف اللغة العربية ويعرف اللغة الإنجليزية واللغة السويدية واللغة الفنلندية، وأخ متين تمام. هو كان لا يخبر أحدا بوزنه، لكن أخبرني بوزنه، وزنه ربع طن 250 كيلو. هناك لما بحط الأكل الواحد لازم تأكله كله ما تسيبش حاجة، فقلت له خليك معايا عشان أنا باكلش كتير، اللي يفضل إيه حطه في الاحتياط. فدخلنا، أول ما دخلنا قلت له خلي بالك ما فيش كلاب ولا قلة. فقال لي حماه فيه شيخ جاي يزورني، قال لي يعني عندكم كده والعياذ بالله يعني التكسير، جاي يزورني وكذا وعاوزين نهيئ البيت. قال له أولا الكلب يطلع بره، قال له ما تطلع الكلب بره، ما عندهم الكلب اللي يلاقيه معاهم في البيت وأحيانا على السرير. قال له طيب ونطلع القطة رخرخ البسة؟ قال له لا خلي القطة. فلما دخلت وسلمته كده والراجل قاعد يرحب بي حماه وهو، فقلت له فين الكلب؟ انا مش شفتك. قال لا ما احنا طلعناه بره. قلت له ما شفتوش قدام العماره؟ قال لا احنا وديناه في الفندق. قلت له فندق ايه؟ قال لي فندق الكلاب، لان عندنا فندق فنادق الكلاب اللي يسافر او يطلع يحط الكلب في الفندق، وفنادق ايضا درجات 3 نجوم وخمس نجوم وكده يعني، واطباء يشرفون على الكلاب الى اخره. المهم جلسنا وجاب لنا، كنا حوالي 10، جاب لنا سمكة واحدة بس ما شاء الله كنا تقريبا نصفها او 3/4 قدر ربعها، وجلسنا اكلنا وانتهينا يعني وخرجنا. المقصد من هذا، حتى لو طيل عليكم بذكر هذه القصص، المقصد من هذا ان هؤلاء القوم عندهم فراغ فراغ. لكن مرة لقيت اكرمكم الله كلب ملبسين شرب زي البنت كده، فبسأل قالوا دي كلب انتية تقريبا فرحها كان قريب، لانه بيعملوا فرح للكلاب ويعزموا الناس ويجيبوا مغنيين يغنوا كل حاجة. فدي مرة امتحان، عندهم فراغ فكري وعقائد رهيب، ولذلك اذا دعوتهم الى الله عز وجل وشعروا بلذة الاسلام وحلاوة الايمان دخلوا في دين الله افواجا. المهم نزل رجل بريطاني وزوجته الى اليمن سائحين، فقالت المرأة لزوجها هيا لنسخر من هذا العالم الديني. فقالت المرأة لهذا العالم ما ديانتك؟ قال مسلم. قالت دينكم هذا خرافات وأساطير. قال كذبت، ديننا دين العلم والعقل. قالت ببرود شديد أنا مستعدة الآن أن أثبت لك بالأدلة العلمية اليقينية أن دينكم هذا خرافات وأساطير. قال كيف ذلك؟ قالت سأسألك سؤالا واحدا، إن أجبتني عليه ولن تستطيع، إن أجبتني عليه سأسلم معك، وإن عجبت عن الإجابة عنه فاعلم أن الإسلام هذا خرافات وأساطير. قالت ألي. قالت من تعبد؟ قال الله. قالت سأسألك سؤالا يتعلق بمعبودك، إذا أجبتني أسلمت معك. قالت لي. قالت أخبرني ما طول هذا الإله وما عرضه. الله أكبر، هو ده سؤال، ده انت بين عليك وقت لفول على الصبح. إن أخبرتني عن طول الإله الذي تعبده وعرضه أسلمت معك، وإن عجزت عن الإخبار عن ذلك فأنت تعبد وهما، تعبد عدما، لا تعبد شيئا. خلي بالك، هذه البنت الكافرة لا تريد دليلا من القرآن ولا من السنة ولا الإجماع ولا القياس ولا المصالح المرسلة ولا عمل أهل المدينة ولا قول الصحابي ولا الاستهسان ولا المنطوق ولا المفهوم ولا الإشارة ولا الاقتضاء ولا غير ذلك. إنها لا تؤمن إلا بخمسة أشياء: بما تسمع وما ترى وما تذوق وما تشم وما تلمس. خمس الحواس الخمس فقط. أخبرني ما أقول هذا الإله وما أعرف. قال حسنا أنت تحبين زوجك هذا؟ قالت نعم. قال أخبريني ما طول هذا الحب وما عرضه. قالت وهل الحب يقاس بالكيلومترات؟ قال لها الحب وهو من مخلوقات الله عز وجل،
لا يخضع للمقياس، وتريدين أن تخضعي الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يخضع للمقياس، ولا يشبه بالناس، ولا تدركه الحواس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالت المرأة وزوجها: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كل أم، فإن الخير عندك أجمع. أيها الأحباب الكرام، تابعوا معي هذه التأملات لتواصلوها في التفكر في مخلوقات الله عز وجل. القرود تعرف ربها وتقيم حدود الله في الأرض، وهذا من أعجب العجب. يروي البخاري في صحيحه والإسماعيلي في المستخرج من حديث عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله ورضي عنه، وهو من المخضرمين. مخضرم يعني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى، فقد أسلم عمرو بن ميمون الأودي ثم جاء إلى المدينة لمسلم أو ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدهم قد دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا عليه الصلاة والسلام. يقول عمرو بن ميمون الأودي: كنت أرعى الغنم في الجاهلية في اليمن، وكانت القرود تلعب. ولعلكم تعرفون أن القرود تختلف عن باقي الحيوانات، فكل قرد له زوجة لا يعتدي عليها غيره. حيوانات معروف. قال: وبينما القرود تلعب، إذ بي أرى قردا عجوزا ينام على فخذ قردة شابة. حظها كده متزوجة قرد عجوز. ثم جاء قرد شاب من بعيد فنظر إليها ونظرت إليه. صاحبنا نايم، فنظر إليها ونظرت إليه، فاقترب منها فغمزها. ينتظرون عليك وتحب القصص الغرامية. فاقترب منها فغمزها، فسلكت ذراعها من تحت رأس القرد العجوز وسلكت فخذها، ثم قامت فانطلقت مع القرد الشاب ففعل ما فعل. وأنا أرى هنا عمرو بن ميمون يقول: ثم عادت لتضع ذراعها مرة أخرى تحت رأس القرد العجوز، فقام فدار حوله فسمه فصرخ كأنما ينادي على شيء، فاجتمعت حوله القرود فهمهم وهمهموا كأنما يقولون شيئا، وجرى القرد وجرت القردة، فجرى القرود خلفهما حتى أحضروهما. أتدري ماذا فعلوا؟ حفروا لهما إلى أوصافهما في الأرض ورجموهما بالحجارة حتى ماتا. الله أكبر. القرود تعرف ربها وتقيم حدود الله في الأرض. اللهم اجعلنا خيرا من القرود. حيوان أكرم من بعض الإنسان، حيوان مشهور بالكرم، لذيذ طعمه، خفيف ذله. يكفيك أن تعرف أنه يوقظك للفجر أحيانا بآذانه النافع، تعرفونه؟ فإنه الديك. الديك من أكرم الحيوانات. وإذا أردت أن تعرف كرمه، ألقي للديك حبا من الخمر وهو بعيدا عن الدجاج، لا يأس، وإنما ينادي. فإذا جاء الدجاج، وإلا ذهب إلى الدجاج فناداه وأتى، فبدأ الدجاج يأكل وهو يأكل بينهم كأنما يطعم ضيوفه فرحا مسرورا. هذا هو الديك. ألقي للديك حبة واحدة يحملها بمنقاره ويذهب في وسط الدجاج فيلقيها، ثم يأتي الدجاج فيأكله وهو مبسوط مسرور. بالضبط زي بعض الناس لما تجيه عمال بجاهد بجاله اسبوعين ثلاثة تاكلت لحمه تمام واشترى ذكر بط، عارفين ذكر البط، وجابوا الليمون والسلطه وخلاص وجالسين على الغداء، وهيقول بسم الله الرحمن الرحيم طرق الباب. الله، مين اللي جاي في الوقت ده؟ يقول له شوف الكرم يا ابني، حط الصينيه تحت السرير وافتح الباب لما نشوف الموضوع. شوف الكرم. هل تعلم ان الرزق محدود؟ والرجل اللي هيدخل ده كان مكتوب له ميلاد ياكل الورث، لابد ان ياكله، لابد ان ياكله شيئا ما بين. اذكر بهذه المناسبه قصه هذا الطالب، طالب من طلاب العلم في الزمن القديم، رحل لطلب العلم، وكان زمان الرجل يزود ولده يقول اطلع الى اليمن اطلب العلم على يد عبد الرزاق، روح الى المدينه اطلب العلم على يد الامام مالك، اذهب الى بغداد اطلب العلم على يد الامام احمد، الى غير ذلك. هذا الطالب نفذت نفقته، انتهت النفقه من يده، وجاع يوما، ظل يوما باكمله جائعا، وطال اليوم الثاني وهو استعى ان يسال، فاتى نفسه انه يجوز له ان يسرق ليحصل هيموت من جوع، فماذا يصنع؟ فصعد على البيت على سطح المسجد ومنه الى البيت المجاور، عاوز ينزل ياكل من اي بيت، فاراد ان ينزل فسمع صوت نساء، فقال غض بصرك، قلت تتحرمي بس ايه غض بصرك، غض بصره ومضى، وجد صوتا فانطلق فوق الاسطح حتى وجد بيتا ساكنا ساكتا، فنزل فوجد حلة فكشفها ووجد فيها محشي، تعرفون المحشي؟ اظن المحشي ده محفوظ، وجد حلة وجد بها محشي، فرفع اصبعا منه وقطم منه قطمة، ثم قال في نفسه بعد هذه السنوات من العبادة والطاعة ادخل في بطني شيئا حراما، فاعاد نصف الاصبع ووضع يده اصبعه في فمي فتقيأ الداخل وغطى الحلة، وقام نادما باكيا وعاد الى المسجد فتوضأ وصلى وانتظر مجلس الشيخ وهو نادم باكي. بعدما استمع الى مجلس الشيخ اذا برجل عجوز ينادي على الشيخ، فقال ماذا؟ قال ابنتي هذه ليس لها بعل فليس لها زوج، فانظر لها رجلا صالحا تزوجه اياه، وهي لا ينقصها شيء، مال وبيت وكل شيء، لا تريد الا رجلا فقط. فقال نعم عندي، تعال يا فلان، لا هذا طالب العلم، اتريد ان تتزوج؟ قال نعم، ولكن من اين؟ فعقد العقد مع وليها وقال خذ زوجتك وروح، فاخذها وعاد. اول ما راح قال لها بسرعه الله يكرمك انا هموت من الجوع، اي حاجه يومين وانا لا اكل شيء، قالت تمام تعال، ففتحت حله المحشي فقالت ما هذا؟ الله، من الذي نزل الى هذا البيت واتى النصف للاصبع وهو ينظر ومندهش؟ فقال اخبرك بالحقيقه، حدث كذا وكذا. قالت وتركت ذلك لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، تركت المحشي رزقك الله المحشي وصاحبه المحشي. إخوة الإسلام، إن العبد لا يمر على شيء من مخلوقات الله عز وجل إلا ونظر وتفكر وتأمل. هل تعلم يا عبد الله أن النمل يكره الكذب ويعاقب الكذاب بعقوبة الإعدام؟ اسمع إلى هذه القصة التي يذكرها ابن القيم في كتابه القيم شفاء العليم في الحكمة والقضاء والقدر والتعليم، يقول حدثني من أثق به أنه رأى نملة مقبلة على شق جرادة، شق جرادة يعني نصف نصاف، نصف نصاف ميت، شق جرادة، أرادت أن تحمله ما استطاعت فذهبت لتخبر أخواتها من النمل، قال فلما قدم النمل رفعته فدار النمل في المكان فلم يجد شيئا فانصرفوا، قال فلما انصرفوا وضعته فأتت النملة فرأته، حاولت أن تحمله ما استطاعت فذهبت وأتت به. طبعا هذه الصفة في النمل فقط لا نراها في الإنسان. أضرب لك مثال، لو أن رجلا ماشي من حلوان على طريق المعطاس نازل القاهرة وجد منجما من الذهب، كنز من الذهب قوامه 100 طن من الذهب، يقول ايه النملة لما ما قدرت تشيل الغنيمة كانت ممكن تفكيتها وتشيلها قطعة قطعة، قالت لا انا واحد يبقى خوات من النمل نشيلوها كل واحد ياخد حظه ونصيب. انت بالضبط هتقول خلاص انا اجي لاهل حلوان اخدهم كلهم ونشيلوا كل واحد ياخد حظه ونصيب، ولا تقول لي الواحد ايه؟ لا ده انا لازم اخبيه وكل يوم اجي بالليل كده ايه اخد انا الواحد. ليه؟ لان الله عز وجل يقول عن الانسان ان الانسان خلق ايه هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير ايه منوعا، لي الواحد ده واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، الى اخر الايه. اما هذه النمله قالت لا لازم اجيب اخواتي، فاتت قال فرفعته فلم يجدوا شيئا فانصرفوا فوضعته. كرر ذلك عده مرات، فلما ظن النمل ان النمله كذبت عليه ماذا صنعوا؟ وضعوها في وسطهم واداروا حولها دوره ثم انقضوا عليها فقطعوها عضوا عضوا. قال ابن القيم فذكرت ذلك لشيخي شيخ الاسلام ابن تيميه فقال نعم هذا النمل يكره الكذب ويعاقب الكذاب بعقوبه الاعدام. هذا هو النمل. وبعض الناس يكذب ولا يتاثر، يكذب وكانما يصدق. واذكر بهذه المناسبه ايضا ان من الحيوانات من اتاه الله عز وجل ذكاء وفطنه. انتم تعرفون ذكاء الثعلب، ولا نذكر في ذلك شيئا الا موقفا واحدا قد يكون غريبا. الثعلب يمكن ان يتغلب على كل شيء الا البراغيث، لو جت البراغيث الثعلب ما يقدرش يهرب. ماذا يصنع؟ تتصور ماذا يصنع الثعلب؟ يأتي بقطعة من الصوف ويضعها في فمه، ثم يذهب إلى مكان فيه ماء فينزل بذيله، فتخرج البراغيث من ذيله إلى وسطه، فينزل في الماء بوسطه، فتخرج البراغيث تصعد من وسطه إلى رأسه، فينزل برأسه في الماء، فتخرج البراغيث من رأسه إلى قطعة الصوف، فيلقيها في الماء وينطلق، وانتهت القضية. وأخيرا قصيدة في فضل التفكر في مخلوقات الله عز وجل. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مسؤول بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب فقد تقته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، بل سائل اللبن المصفى وكان بين دم وفرس من الذي صفاك الله، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك الله، وإذا ترى الثعبان ينفث سمنه فاسأله من ذا بالسموم حتاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، هذه عجائب طالما سمعت بها أذناك وتفتحت عيناك، ولله في كل العجائب ماثل إن لم تكن لتراه فهو يراك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كنت لا اريد ان اصيب لكن تريدون قصه العالم التايلاندي فليتسلسل باختصار. هذا العالم استاذ في قسم التشريح بجامعه سانج ماينج بتايلاندا، وهذا الاستاذ اسمه ساجر سادسون، وجاء في زياره الى السعوديه فالتقى باحد العلماء هناك فحدثه عن علم التشريح ونحو ذلك، فقال له العالم المسلم ما هو احدث شيء عندكم في علم التشريح؟ قال احدث شيء عندنا في علم التشريح أنه كانت هناك نظرية أن الجرح كلما كان عميقا كلما كان أشد ألما، وهذه النظرية القديمة اكتشفنا حديثا أنها خطأ، وأن الآلام إنما تكون في الجرح السطحي أشد من الجرح العميق، لأن هناك شعيرات في الجلد، شعيرات حادة توصل الألم هذا إلى المخ فيتألم الجسم كله. فلو فرضنا أن إنسانا سلخ جلده ووضع العظم على النار لا يتأثر ولا يشعر بألم، فقال له العالم المسلم هذا موجود عندنا في القرآن. قال كيف ذلك؟ فأحضر له الآية والترجمة. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم يعني احترق، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تشير إلى أن العذاب يذاق بالجلد لا بالعظم. تنجل نسيب ابن عدن احترق عظمه، لا، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالمهم بعد ما ورى له المصحف والترجمة قالوا ما احنا عندنا برضو في الإنجيل حاجات زي كده. قالوا طيب أنا شغوف جدا بمعرفة هذه الاكتشافات العلمية عندكم في الإنجيل. فذهب سنة كاملة وجاء وقال له في العام القادم والله بحثت في الإنجيل ما وجدت شيئا. فأهدى له محاضرة لبروفيسور اسمه كيث مور، هذا الرجل كان قد أسلم وعمل مقارنة بين خلق الإنسان بين الطب والقرآن، وبين أن القرآن والسنة سبقت العلم الحديث، وسماه سبق القرآن والسنة في علم الأجنة مترجمة وعطاء. المهم يعجب بها جدا العلمية وهو لم يسلم، ومن إعجابه بها ألقاها في تايلاند على طلبة هناك عنده. أسلم خمسة على يديه هو كافر، خمس أسلم وهو ما زال كافرا. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاسد، رواه البخاري ومسلم. ثم عاد للمرة الثالثة فناقشوه فقال لقد كنت أفكر كثيرا وأنا متردد، ولكن لقد تبين لدي يقينا أن هذا القرآن الذي جاء به محمد ليس من عنده كما كنا نظن، وإنما هو من عند إله حكيم عليم خبير، وأنا الآن أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة بالعربية ومرة بالإنجليزية. وبالمناسبة إن شاء الله لعلي نعمل المحاضرة القادمة إذا المسجد استعد نعمل لكم هذه المحاضرة، بس تكون شوفوا الصورة. تمام خلاص، إن شاء الله المحاضرة القادمة في الشهر القادم نجعلها صوت وصورة، رحلة الجنين في بطن أمه إن شاء الله تعالى، ونبين قدرة الله عز وجل في ذلك، بس نحتاج في التلفزيونات الأدوار العليا لكي تنقل هذه الصورة. ثم لا نطيل عليكم إن شاء الله ونجيب على بعض الأسئلة ولا نطيل على إخواننا. يقول السائل نسألك الدعاء بالتثبيت، نسأل الله يثبتنا وإياك. أنا شاب أريد أن أطلق لحيتي ولكن أبي ينهاني عن ذلك، فماذا أصنع؟ أقول لك أخي الكريم لا تعصي أخاك، لا تعصي أباك، وأطع ربك عز وجل. حلق اللحية محرم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية، ويحرم حلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حف الشارب وأرجو اللحى، وفي حديث آخر وأطلق اللحى، حديث آخر وسير اللحى، خمسة أوامر ثابتة في البخاري ومسلم عن إطلاق اللحى. ولذلك قال العلماء كل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة فهو أمر على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرف. فأنت مطالب بإرضاء ربك وإطلاق اللحية. اللي بيقول لك اللحية إطلاقها سنة بيضحك عليك، اللحية فرض واجب، هذا كلام الفقهاء، ويحضر لك أي نص من أي مكان من اللحية كله. طيب لكن في نفس الوقت لا تغضب أباك، حاول تقنعه أن هذا واجب، وأنت يعني والدي يجب عليه أن أطيعك، فاقرقني أطلق لحيتي. وخلي بالك أبوك لا يريد أن تعصي ربك، ولكن أبوك خايف عليك بلاش تطلق لحيتك عشان الظروف والأوضاع وكذا، لكن الظروف والأوضاع في مصر عندنا لا تبيح لأحد أن يحلق لحيته. الظروف تمام والأوضاع حلوة، وزمان كان بلال رضي الله عنه يجر على ظهره في رمضاء الصحراء لكي يرجع عن شيء واحد من دينه فيثبت ويقول أحد 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 أحد، فاثبت ثبتك الله عز وجل. تقول السائلة أنا أخت منتقدة أحاول الالتزام وأحب التقرب إلى الله عز وجل، غير أن في عيب خطير وهو أنني فضولية لا أستريح حتى أعرف كل شيء وأعرف خصوصات أخواتي وجاراتي وأسرار الناس، فهل هذا من الكبائر أم لا؟ مجرد المعرفة ليس من الكبائر ولا شيء، ولكن طبيع للوقت، وقد يقع اللسان وقد تقع في الغيبة والنميمة، فالأولى لك أيتها الأخت المسلمة أن تحفظي لسانك وأن تعلم أن هذا اللسان صائد، ممكن أن تصطادي به حسنات كثيرة ويمكن أن تصطادي به والعياذ بالله سيئات كثيرة. فلو قلت مثلا سبحان الله تقضي حسنة والحسنة بعشرة أمثال، وهكذا الحسنة الواحدة بعشرة أمثاله، فليه تضيع لي من كل هذا؟ وأنا أوصيك بقراءة ثلاثة كتب، الكتاب الأول حفظ اللسان، الكتاب الثاني 40 خطأ للسان، الكتاب الثالث آفات اللسان. اقرأي هذه الكتب وتأملي والله عز وجل يثبتك على الحق. هذا شاب يحكي عن نفسه أنه يرى كوابيس في منامه ونحو ذلك، رغم أنه يحافظ على أذكار الصباح والمساء وهذه الأشياء. ويكره المذاكرة هو في الثانوية إلى آخره. أقول أخي الكريم ليس هذا سحرا ولا مسا كما ذكرت، وإنما هذه أمور عادية تأتي لكل إنسان. عليك أن تقترب شيئا من الله عز وجل، تنام متوضئا وتصلي ركعتي وتدعو ربك عز وجل، تمشي مع الصالحين، زيارة القبور، تلاوة جزء من القرآن يوميا، صيام الاثنين والخميس، وتتضرع في الدعاء أن يفرج الله عز وجل كربك. هذا الشخص يقول جئت إلى المسجد فوجدت الصفوف وفيها أماكن، لكنني صليت خلف الإمام وحدي، صليت وحدي خلف الصف مقتديا بالإمام، فقال لي أحد الأشخاص بطل الصلاة، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ أقول لك نعم، هذه فتوى شيخ الإسلام رحمه الله، أن من صلى خلف الصف مع إمكان الوصول إلى الصف بغير عذر بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما لو صلى الإنسان خلف الصف لعذر كعدم وجود حرجة، أو هو مريض جدا لو وقف تحت المروة فسوف يزداد مرضه فصف بعيدا عن الصف، فنقول له الأولى أن يصف مع واحد بعيدا عن الصف عن المكان الذي فيه ضرر، ولا يصف وحده، وإن صف وحده للضرر لا شيء عليه. لا ما يشدش واحد ولا حد. حديث هلا جذبت رجلا فصليت من دوره ضعيف. لا لا يتخطى الصف ولا يجلس امام الامام ولا حد. من شريط 40 خطا في الصلاه، شريط 40 خطا للصلاه اين يوجد؟ فانه مفيد جدا، موجود في التسجيلات الاسلاميه و تسجيلات التقوى تقريبا. هل من الاسهل ان نبدا بأسئلة الشيخ الالباني في شرح العقيده الواسطيه ام ابن عثيمين ام ابن باز؟ الشيخ ابن عثيمين اسهل، اسلوبه سهل جدا في شرح العقيده الواسطيه، فابدا به. نفس السؤال، ما رايكم في كتاب صفوة التفسير للصابوني وهل فيه اخطاء؟ نعم فيه اخطاء في العقيده، لان الصابوني يؤول اشعري في العقيده فيؤول الصفات، فلا يقرا في صفوة التفسير ولا في مختصر ابن كثير له الا رجل يعرف عقيده الاشعري، ولولا ان تبتعد عنه فالتفاسير كثيره، وانصحك بتفسير مختصر وجيد اسمه ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري حفظه الله. هذا يقول كتاب تمام المنه للالباني طبعته دار اخرى رغم ان توزيع مكتب الاسلامي، فهل نشتري ام لا؟ اذا علمت ان هذا الكتاب مسروق فلا تشتري، واذا علمت انه ليس مسروقا فاشتري. هل النظر الى النساء يناقض صفه المؤمن الموحد؟ اقول لك الكريم، النظر الى النساء معصيه، ونحن اهل السنه والجماعه نؤمن بان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، فقد يخرج الانسان من بيته بعد صلاه الفجر وايمانه 90%، أو ليس ينظر نظرة إلى هذه ونظرة إلى تلك فيتناقص يتناقص 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 الإيمان شيئا فشيئا، وقد يقيم الليل فيرتفع شيئا فشيئا، أو يغض بصره فيزداد، فعليك بغض البصر، فإن إطلاق النظر لا سيما في هذه الأيام يورث والعياذ بالله قسوة القلب والبعد عن الرب جل وعلا. وعليك بصيام الاثنين والخميس وان تمشي مع الصالحين، فانت على الاقل لو لم تستطع ان تغض بصرك امشي مع شباب ملتزم عشان تستحي منهم وتغض بصرك. يقول انا شاب اريد التوبه فباي الكتب ابدا؟ اقول لك ابدا بكتب فيها رقائق زي كتاب التذكره للقرطبي، بس في طبعتين، طبعه مش محققه مليانه بالاحاديث الضعيفه، وطبعه اخرى محققه يعني مما يزيد الحديث من الضعيف، وفي مختصر لها مجلد واحد اسمه صحيح التذكره القرطبي اقرار احسن، وكتاب صفه الصفوه لابن الجوزي السجل. تقول امرأة معها جن ولكن لا يؤذيها ولا يجعلها تفعل شيئا خطأ بل يحميها من الأذى ويخبرها ببعض الأمور عن زوجها وغيره، فهل نحاول إخراجه من المرأة رغم أنها ترفض ذلك لأن وجوده لا يسبب أي مشاكل؟ نقول مجرد وجود الجن في الإنس محرم لا يجوز، مسألة ما فيش مشاكل ده كلام خطأ، على الأقل بيجيب لها صداع خفيف، بيجيب لها بعض الأمراض، وإقرارها على هذا الأمر أن يكون معها محرم ثم يخبرها عن زوجها ولا يخبرها عن زوجها يبدأ يخليها تدخل في الاستعواذ والدجل، فالأولى إخراج هذا الجن بل يجب إخراجه. هذا يريد أن يلتزم بكل أوامر الإسلام ولكنه لا يستطيع لكثرتها. أقول أخي الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، يعني أدي الفرائض في أوقاتها وابتعد عن النواهي ثم خذ من الطاعات ما تستطيع، فإن لم تستطع شيئا من النوافل فعليك بهذا الحديث، حديث عبد الله بن بسر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. فذكر الله عز وجل سهل على اللسان وكثير في الحسنات والدرجات بالإضافة إلى الفرائض والبعد عن المنهيات. يقول السائل ما الأصح نحفظ القرآن بالتجويد مباشرة ولا بدون تجويد؟ لا تحفظ بالتجويد مباشرة، بس مش تجويد دقيق، يعني على الأقل تعرف الإدغام والإخفاء والإقلاب والأشياء الظاهرة ديت، وتحفظ كل يوم 5 آيات أو 10 آيات على يد أخ متقن للقرآن، وبعد ما تنتهي من حفظ القرآن تبدأ تجوده وتجود مخارج الحروف مرة أخرى. هذا يقول هل يجوز أن يسمي ولده لوط لأنه نبي؟ نعم يجوز، لا بأس، لكن يقول الناس تتساءل من هذا الاسم، إذا كانت الناس تتساءل من هذا الاسم فسمي أسماء الأنبياء موسى وعيسى ومحمد وإدريس وإسحاق ويعقوب إلى آخره. هذا ابتلي بوسوسة في ذات الله عز وجل فماذا يصنع؟ أقول لك أخي الكريم أما هذه الوسوسة فأنت غير مؤاخذ عليها، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن إذا جاءت هذه الوساوس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عدة مرات، فإن ذهبت وإلا فاقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى تذهب. بمناسبة موسم الصيف والذهاب إلى المصايف، ما هي الآداب والأسس التي نتأدب بها في الذهاب إلى المصايف؟ يا سلام يا سلام. المصايف الاداب اللي انت تتحلى بها وانت رايح لمصيف بلطيم او مصيف اسكندريه انك تحترم نفسك وتبرد في ديك، هتقول لي يا عم الشيخ انا مش هروح البس شورت والبس كذا والبس فاصل مش عارف ايه، ماشي انت لن تكشف عن عورتك ولكن سترى عورات هناك كثيره، تقول هغض بصر، لا تستطيع ان تغض بصر، كيف تغض بصرك واللحوم مكشوفه؟ يقول لك بس اصل هناك مياه البحر مياه مالحه وبتلسع الجلد والإنسان لما يغتسل بالماء الملح بيجي جلده نشيط وكده بسيط، تجيب فش تحط فيه شوية مياه بملح، أو بانيو تشده وتحط فيه مياه بملح وتغتسل. بس الواحد يا عم الشيخ بيطلع من مياه بملح يتمرغ على الرمل، تجيب لك متر رمل بأربعة جنيه وتطلع تمرغ عليه، تنتهي القضية. أخي الكريم، المسلم يطوع نفسه لله عز وجل ولأوامره، مش يطوع أوامر الله لهواه. هذا كلام سهل. طيب، بهذه المناسبة في مصيف جميل جدا، هو خلاص هيسحب برضه بعد 10 أيام. هذا المصيف مصيف روحاني، هتروح المصيف تصرف لك 500 جنيه أو 1000 جنيه أنت والعائلة، لا بأس، طلع تأشيرات عمرة، التأشيرة ب 100 جنيه، وتذكرة الباخرة ذهابا وإيابا ب 200 جنيه، إذا 300 جنيه، وتصرف لك هناك 200 جنيه ب 500 جنيه، وتعمل عمرة تجلس 15 يوم مصيف. معنى هذا أنك ستطوف بالكعبة، ستطوف ببيت الله عز وجل، القلوب خاشعة والنفوس خاضعة، هذا المكان الذي تلتقي الأرض فيه بالسماء، والناس يبكون وإلى ربهم يتضرعون، فتدخل في عداد الصالحين لعل الله عز وجل يكتب بذلك عليك رضوانه إلى يوم تلقاه. ثم معنى ذلك أيضا أنك تصلي في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة بكم؟ بمئة ألف صلاة. ومعنى ذلك أنك ستذهب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر عمر، تسلم عليه وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بألف صلاة. ثم تخرج إلى البقيع فتزور قبور الصحابة وقبر عثمان رضي الله عنه، وتمشي في المدينة التي وطئتها قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم تعود من هذه العمرة بصدر منشرح وقلب مطمئن. أيما أحب إليه، تصيف في مكة ولا في شرم الشيخ ولا في رأس البر ولا في بلطيم ولا في اسكندرية؟ أظن أن المؤمن لا يتردد أن يذهب إلى هذا المصيف الذي يعاهد ربه أن يذهب إليه كل عام. اللهم ارزقنا عمرة لبيتك، اللهم ارزقنا عمرة لبيتك. هل قتل النمل حلال أم حرام؟ الأصل قتل النمل محرم، لما رواه البخاري في صحيحه أن نبيا نزل تحت شجرة فقرفته نملة فأمر بإحراق قرية النمل، فقال الله عز وجل أوحى إليه هلا نملة واحدة. قال العلماء يحرم قتل النمل إلا إذا كان مضرا، يعني إذا تعدى النمل على الخبز والدقيق وكذا يجوز قتله حينئذ. يعني لو عندك في البيت حفرتان، حفرة يخرج منها نمل فيؤذيك، وحفرة أخرى يخرج النمل ثم يعود ولا يؤذي أحدا، تقتل النمل صاحب الحفرة الأولى ولا تقتل الثانية. يحرق؟ لا، لا يجوز حرقه بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا الله. ما حكم سماع الغناء؟ حرام. يقول ابن مسعود إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة، يعني كما ينبت الماء الزرعة. ولما سئل الإمام مالك عن بعض الناس يغنون في المدينة فقال إنما يفعله عندنا الفساق. ولما سئل الإمام أبو حنيفة فقال الاستماع إلى الغناء كفء، الاستماع إلى الغناء كفء. ولما سئل الإمام الشافعي عن الغناء فقال من كان يستمع إلى الغناء رددنا شهادة. حكم ارتداء القميص والبنطال بالنسبة للرجل، إذا كانت في حاجة زي الذهاب إلى العمل والوظيفة لا بأس، لكن يكون بنطلون واسع وقميص واسع. أما إذا لم تدع الحاجة إليه إلى القميص والبنطال، أنت ذهبت تصلي الجمعة ذهب إلى المسجد، فالأولى والأحسن أن تلبس القميص الذي كان يلبسه حبيبك صلى الله عليه وسلم. تشبهوا بالكرام وإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم، هذا يريد أن يطلق لحيته وأمه تخاف عليه، نقول أطلق لحيتك وأرض أمك. ما حكم القائمة التي يكتبها أهل العروسة على العريس؟ نقول من حيث الإباحة مباح، مباح ليس هناك بأس، لكن نقول وانت بتوقع تعرف تماما انك وقعت ان هذا العكس كله من كل المرأة، يبقى العكس بعشرين ألف وتكتبه بخمسين ألف، بمئة ألف انت حر، بس لو حدث طلاق او غير ذلك تدفع المئة ألف، لابد ان تتيقن من هذا. وان كان الاولى والاحسن، واحنا عاوزين نطبق هذا في حياتنا العملية، الاولى والافضل ان اساس البيت كله يجيب الرجل. ليه السعودية كده؟ في السعودية مثلا البنت وهي ذهبة عروسة الى بيت زوجها ما تاخدش معها حاجة، تترك ثيابها حتى ذهبها تتركه كل شيء، لان اللي يجيب الثلاجة والغسالة والبوتاجاز كل هذا الراجل، لا تأخذ معها شيء لانها رايحة بيت مين؟ بيت راجل، رايحة بيت ايه؟ راجل يجيب لها كل حاجه يصرف عليه ينفق عليه. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما ايه انفقوا من اموالك. انما عندنا في مصر المهر بيدفع نص الراجل ونص الزوج. المهر يعني القائمه، هو يقول انا اجيب اوضه النوم واوضه البول، وهي تجيب اوضه المطبخ واوضه مش عارف ايه والستاير والكلام الثاني. وفي اسد واقبع في باكستان اللي يزوج بنته ايه اللي يحصل؟ لابد ان يكتب باسم العريس اربعة افدنة او خمسة افدنة عشان يوكل بنته منه. ما هيوكلها منين؟ يعني بيدوله فدانين ثلاثة ارض. في بعض المناطق في الصعيد عندنا في مصر بيبنوله شقة في بيت العروس، يجي بيت العريس بس عليه جزء، وهم يجوا الجزء يجي ويجيب عفش ويزال يحطه فين؟ في بيت العروسة، ويقف بيت العروسة سنة عشان تستأنس امها سنة بعد ما تخلف ياخدها ويجي. هذه عادات وتقاليد، يعني لو الناس تعرف عليها لا بأس، لكن الأفضل والأحسن أن نعود إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. المهر من عند الزوج، البنت ما تجيبش حاجة أبدا. طبعا البنت اللي تكلف نفسها دلوقتي بتدخل في بدعة أخرى، البنت عاوزة تطلع تشتغل في دكان أو محل أو غير ذلك عشان تجهز نفسها، وده طبعا خطأ، فتتبرج وتتعامل مع الرجال وترتكب المحرمات عشان تجهز نفسها. لكن لو قلنا لا ما تجهز نفسك، ادلسي في بيتك وسيأتيك زوج يجهزك، خلاص فتدلس في بيتك. في نفس الوقت انت ما تقولش اكتب جيد، لا، مهر بنتك كام؟ 2000 جنيه. ادي ال 2000 جنيه ذهب حطهم في بنتك، خلاص المهر وصل. جاهز بقى بيتك زي ما انت عارف، مش لازم يعني تجيب اربع غرف، جيب على قدك، جيب غرفه نوم، وبعد كده السنه اللي بعدها جيب غرفه، واللي بعدها جيب غرفه، واللي بعدها جيب اللي انت عاوزه، ثلاجه غساله بتجدد. انما الولد الان مطلوب منه اربع غرف، ومطلوب منه شقه، مطلوب منه 20000 جنيه او 25000 جنيه عشان يتزوج، وهو لا يملك شيء. يقول لابد ان يسافر الى السويس والامارات والبحرين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، يطوف الكره الارضيه كلها عشان يجي يتزوج وعمره كام؟ بعض الشباب يفضل لما يكبر يبقى عمره 23 سنه وما اتجوزش، وبعض الشباب يظل لحد ما يبقى عمره 33 سنه ولم يتزوج، وبعد ما يرجع ويتزوج وينجب ولد الولد يقول له ازيك يا جده؟ ما خلاص هيجي كام ولد. انما زوج اولادكم بسرعه، زوج ابنك عنده 18 سنة على ما يوصل 20 سنة يبقى الولد عنده 3 سنين، اشتغل طلع اولاد طلع ذرية، تشوف اولادك واولاد اولادك، الاولاد عز وكرامة. اوعى تسمع كلام تحديد الناس الاولاد فقر والاولاد كذا، لا 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 لا، الاولاد كرامة والاولاد شرف والاولاد غنى، ويصوروا المرأة في التلفزيون شايله ولد على كتاب ولد على كتاب، ولدين وراها ولد قدام، ولد يخبط الكوره تنزل المرايه تتكسر، تبص يمين وشمال يقول انا قلنا لك يا سلبي روح الوحده الصحيه خذي حبوب تنظيم النفس. طيب لماذا لم تصوروا سلبيه امراه عندها 10 اولاد قاعده وحاطه رجل على رجل، ولدين في الكويت واثنين مهندسين وثلاثه دكاتره، وده بيقدم لها هديه وده بيقدم لها تقول لها تشرب وده بيسلم على واحد جاي وراك؟ ليه؟ لماذا لم تصوروا هذا المنظر الجميل؟ الاولاد عز وكرام. أيها الأحباب الكرام، نقول لكم ينبغي الإنسان ألا يسمع كلام هؤلاء الكفرة الذين يريدون أن يحددوا نسل المسلمين، ولكن اعلم أن الأولاد عزة وكراميات في شيء واحد، شيء واحد بس. هل تعلم أن أعمال الولد الصالحة في ميزان حسنات أبيه؟ يعني لو فرضنا مثلا ولد رجل ربنا أكرمه بعشر أبناء، عشرة من الولد، خذ العشرة دول وجاي يصلي في هذا المسجد صلاة الظهر، ينكتب له كم ظهر؟ 11 ظهر، هو يصلي ظهر ونكتب له 10. لو صام شهر رمضان يكتب له كم شهر؟ 11 شهر صيام. لو حج كلهم وهو معاهم يكتب له كم حج؟ 11 حج. اذا مات تطوى صحف من في القبور حوله، لكن صحته تفضل ايه؟ مفتوحه. كلما صلى ولد الظهر يبقى الظهر، عصر يبقى عصر، عزه كرامه اجر ثواب. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم خذ بايدينا اليك، اللهم قو ايماننا، قو ايماننا قو إيماننا وثبت يقيننا. اللهم ارحمنا عند خروج الروح، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، وارحمنا إذا سكنت بيوتنا، وارحمنا إذا قسمت أموالنا. استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.